الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد عن أبي حميد أو عن أبي أسيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. قال مسلم: سمعت يحيى بن يحيى يقول: كتبت هذا الحديث من كتاب سليمان بن بلال. قال: بلغني أن يحيى الحماني يقول: وأبي أسيد. وحدثنا حامد بن عمر البكراوي قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا عمارة بن غزية عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري عن أبي حميد أو عن أبي أسيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أما بعد، فهذا الحديث في مشروعية هذا الذكر عند دخول المسجد وعند خروجه: اللهم عند دخوله اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وعند الخروج اللهم إني أسألك من فضلك. والسنة أن يقدم رجله اليمنى عند الدخول ويقدم رجله اليسرى عند الخروج، عكس دخول الحمام عند دخول الحمام بيت الخلاء يقدم رجله اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج. أما المسجد فإنه يقدم رجله اليمنى عند الدخول واليسرى عند الخروج. وكذلك في لبس النعل يقدم رجله اليمنى لبس الثوب ويقول عند الدخول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وعند الخروج: اللهم إني أسألك من فضلك. وهذا مناسب لأنه عند الدخول مقبل على أداء هذه العبادة ويسأل الله رحمته، وعند الخروج يسأل الله من فضله يبتغي من فضله، كقوله تعالى في صلاة بعد صلاة الجمعة: فإذا قلت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وجاءت أحاديث أخرى فيها زيادة على هذا، وهو أنه يقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم عند الدخول وعند الخروج. وكذلك أيضا صلي على النبي صلى الله عليه وسلم وصلي على محمد. وجاء أنه يقول: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لكن هذا من رواية فاطمة بنت الحسين عن جدتها فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لم تدركها فهي منقطع. من رواية فاطمة بنت الحسين عن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فاطمة الصغرى عن فاطمة الكبرى: وبسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لكن منقطع لأن فاطمة الصغرى لم تدرك فاطمة الكبرى. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قال: حدثنا مالك حاء وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال: حدثني عمرو بن يحيى الأنصاري قال: حدثنا محمد بن يحيى بن حبان حدثني محمد بن يحيى بن حبان عن عمرو بن سليم بن خلدة الأنصاري عن أبي قتادة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس. قال: فجلس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟ قال: فقلت: يا رسول الله، رأيتك جالسا والناس جلوس. قال: فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين.
وهاتان تسمان حديث المسجد، حديث أبي قتادة، حديث الأول أمر بالإتيان بهما: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين. والثاني حديث الثاني نهي عن الجلوس حتى يصليهما: إذا دخل المسجد فلا تجلس حتى يصلي ركعتين. فالأول أمر والثاني نهي. اختلف العلماء في المراجع بهذا الأمر وحكم تحية المسجد، فالجمهور على أن الأمر للاستحباب والنهي للتنزيه، وهما سنة، ذهبوا إلى أنهما سنة، وقالوا أن الصارف للأمر عن الوجوب سؤال رجل الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الواجبات، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن عليه في اليوم والليلة خمس صلوات وسأله والزكاة والصيام، قال عليه الصيام صيام رمضان، فذكر الحج، ثم قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال فقلوا عليه لا إلا أن تطوع، هذا صرف الأمر عن الوجوب للاستحباب، فالجمهور على أنها مستحبتان. وذهب الظاهرية وجماعة إلى أنها لأنهما واجبتان، وأنه يجب على الإنسان أن يصلي تحية المسجد في هذا الأمر، وقالوا إن لهما سبب خاص، هو قول قوي. قالوا هذه الصلوات الخمس هذه واجبة في اليوم والليلة فرائض على الجنوب، أما هذا واجب له سبب وهو دخول المسجد، والواجب بالسبب غير الواجب مطلقا. غير الواجب على الصلاة الخمس واجبة فريضة في اليوم والليلة، خمس صلوات اليوم والليلة على كل أحد، لكن هناك أسباب إذا وجدت وجب بها واجبات، هذا فدخول المسجد سبب. قالوا فإنهما واجبتان، هو قول قوي. وكذلك صلاة الكسوف إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، الجمهور على أنها سنة، وذهب إلى أنها واجبة، أنه يجب صلاة الكسوف لأن لها سبب خاص. وصلاة العيد مستحبة أيضا عند الجمهور، والقول الثاني أنها فرض كفاية، والقول الثاني أنها فرض العين، أنها فرض صلاة العيد فرض السنة، فرض سنوي، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو قول قوي، لأن النبي أمر بشهودها وأمر بإخراج العواتق وذوات الخدور، فلولا أنها فرض لما أمر بإخراج العواتق وذوات الخدور. نعم، هذه مسألة خلافية إذا دخل المسجد في وقت النهي، كما إذا دخل وقت المسجد بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر، اختلف العلماء في هذا في الجمع بين الحديث، الحديث إذا دخل في المسجد فلا يجب حتى يصلي ركعتين، وحديث النهي لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، فالجمهور قدموا حديث النهي وقالوا إنها أصح وأكثر، وقالوا يجلس ولا يفعل. وقال آخر من أهل العلم تخصص حديث النهي بأحاديث التي لها سبب، حديث النهي مخصص تخصصه فيصلي ركعتين لأن لها سبب، أما ما ليس له سبب فلا، تحية المسجد سبب تخصص حديث النهي، تحية ومثله أيضا سنة الوضوء، ومثل ركعتي الطواف في المسجد الحرام، ومثل صلاة الجنازة وصلاة الكسوف، صلاة لها أسباب. قالوا والدليل على أنها تفعل حيث المسجد أن حيث النهي دخلها تخصيص، حتى الذين يقولون لا تفعل يقول تفعل الجماعة، تعادي الجماعة إذا صليت في المسجد بعد العصر وبعد الفجر ثم جئت مسجدا آخر وصلوا تصلي معهم في الجماعة. وكذلك الكسوف والجنازة فكذلك تحية المسجد وسنة الوضوء. نعم، مش فيه؟ نعم له تحية، تحية إذا أراد أن يطوف تحية الطواف، وإلى لم يطوف صلى ركعتين. نعم، إذا كان يصلى فيها الصلوات الخمس فهو مسجد، أما إذا كان ما يصلى فيها صلى في العيد ما يسمى مسجد. لا ما يسمى مسجد، هذا مسجد اللي أعد في الصلوات الخمس. نعم يعني هذا وقت قصير إذا أمكنه يقف حسن، إذا كان يقف عند تضيفها للغروب حتى يتم غروبها، وعند طلوعها حتى ترتفع، وقت قصير، فإن جلس حسن. لحديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس البازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تتضيف الغروب حتى يتم. هذا وقت قصير هنا، والأمر في هذا الواسع، من جلس فلا حرج ومن صلى فلا حرج، لأن المسألة خلافية بين أهل العلم، لكن الأفضل أن يصلي. قال إن وقف فلا بأس، وإن شق عليه وصلى فلا حرج. نعم.
حدثنا أحمد بن جواس الحنفي أبو عاصم قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني، ودخلت عليه المسجد فقال لي صلي ركعتين.
نعم.
حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة عن محارب سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا، فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين.
وهذا في مشروعية صلاة ركعتين المسافر إذا قدم البلد، وأنه يبدأ المسجد فيصلي في ركعتين. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر أول ما يبدأ به يصلي في المسجد ركعتين. وقال لجابر هنا لما جاء قال صلي ركعتين، صلي في المسجد ركعتين. فالسنة للمسافر إذا قدم أن يبدأ بالمسجد قبل دخول بيته ويصلي في ركعتين. نعم. هذه سنة للقادم من السفر. نعم. لا ما في بيته في المسجد. ليست واجبة الحمد لله. ما هي ليست واجبة. ما هي فريضة. حسب التيسير. نعم.
نحسن الله عليك. الحديث الذي قبل يقول دخلت عليه المسجد فقال لي صلي ركعتين.
نعم.
هل يقال هذا يعني يشمل هذين الأمرين؟
هذا المراد بهذا يعني الصلاة. فسر الحديث الذي بعده. نعم.
وحدثني محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فأبطأ بي جملي وأعيا، ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي وقدمت بالغداة، فجئت المسجد فوجدت على باب المسجد قال الآن حين قدمت؟ قلت نعم. قال فدع جملك وادخل فصل ركعتين. قال فدخلت فصليت ثم رجعت. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم حاء وحدثني محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب أن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أخبره عن أبيه عبد الله بن كعب وعن عمه عبيد الله بن كعب عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله عنها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي قال حدثنا كهمس بن الحسن القيسي عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا إلا يجيء من مغيبه. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، وإني لا أسبحها وإن كان
يعني سبحة يعني سنة الضحى، وإني لا أسبحها يعني لا أصليها.
نعم. وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يزيد يعني الرشق.
وإن كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يزيد يعني الرشق قال حدثتني معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى؟ قالت 4 ركعات ويزيد ما شاء. حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد بهذا الإسناد مثله وقال
لكم يزيد ما شاء وما شاء الله. ها عندك ما شاء الله المعروف ويزيد ما شاء الله في المخطوطة تتكلم عليه في
ما شاء الله
ما شاء الله يزيد ما شاء الله سم سم لها
روايتين الأولى قال ويزيد ما شاء والثانية قال ويزيد ما شاء
الله. روايتين
الأولى هذه والثانية.
طيب نعم.
حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يزيد يعني الرشك قال حدثتني معادة أنها سألت عائشة رضي الله عنها كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى؟ قالت 4 ركعات ويزيد ما شاء. حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال
ما شاء ثانية الأولى ما شاء الله الثاني ما شاء الثاني ما شاء
نعم. ذكر
الله عنك في ناوي
في رواية
عنه
أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي
الضحى
4 ركعات ويزيد ما شاء
وفي رواية ما شاء الله. نعم ما شاء المسيح للرسول وما شاء الله نعم.
حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد بهذا الإسناد مثله وقال يزيد ما شاء الله. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث عن سعيد عن قتادة أن معادة العدوية حدثتهم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن بشار جميعا عن معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة بهذا الإسناد مثله. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ فإنها حدثت إلا أم هانئ رضي الله عنها فإنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فصلى 8 ركعات ما رأيته صلى صلاة قط وخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود ولم يذكر ابن بشار في حديثه قوله قط. وحدثني حرملة بن يحيى ومحمد بن سلمة المرادي قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني ابن عبد الله بن الحارث أن أباه عبد الله بن الحارث بن نوفل قال سألت وحرصت على أن أجد أحدا من الناس يخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى فلم أجد أحدا يحدثني ذلك غير أن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها
سبح يعني صلى سنة الضحى سبح يعني صلى سبحة الضحى سنة الضحى نعم.
غير أن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بعد ما ارتفع النهار يوم الفتح فأتي بثوب فستر عليه فاغتسل ثم قام فركع 8 ركعات لا أدري أقيامه فيها أطول أم ركوعه أم سجوده كل ذلك منه متقارب. قالت فلم أره سبحها قبل ولا بعد
يعني صلىها. هذا فيه أنه صلى يوم الفتح سنوات بعد ارتفاع الشمس وهذه سنة الضحى تكون بعد ارتفاع الشمس. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وأنه صلى بثوب واحد متحفا فيه خالف بين طرفيه كما في الآخر الإعلام لا بأس بالصلاة الثوب الواحد في الحديث الآخر إن كان ضيقا فاتزل به وإن كان واسعا فالتحف به. فإن كان ضيق وليس عنده غيره جعله إزار وشد به النصف الأسفل وإن كان واسعا اتزر به والتحف به خلف على كتفيه نعم. يأتي الكلام عليها إن شاء الله. نعم.
قال المرادي عن يونس ولم يقل أخبرني. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب قالت فسلمت فقال من هذه قلت أم هانئ بنت أبي طالب قال مرحبا بأم هانئ فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن أمي علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان بن هبيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ قالت أم هانئ وذاك ضحى.
نعم. فيه أنه لا بأس تكنية الإنسان في كليته قالت أم هانئ لا بأس أن يقول أبو فلان أو أم فلان وبينه لا بأس بسلام المرأة عن الرجل إذا لم يكن قريبة قال سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم أما إذا كان قريبة أو شك فلا تسلم عليه ولا سيما إذا كان وحده لكن لو جاءت تسلمت بصوت عادي على جماعة أو من أقاربها لا بأس من دون مصافحة سلام باللفظ. وفيه أن قول النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا رد السلام وقال مرحبا بأم هانئ ترحيب فيه ترحيب القادم بعد السلام ولهذا قد سلمت عليه أن رد عليه السلام ثم قال مرحبا بأم هانئ يعني جئت على الرحب والسعة. وفيه أنه لا بأس بكلام المرأة مع الرجل وسؤالها إياه ولا سيما إذا كانت محتاجة أو مستفية أو محتاجة لبيع والشراء إذا لم يكن كريبة وكان الصوت عادي ليس فيه خضوع أما الخضوع لا يطمع الفاسق فيها. قال تعالى فلا تخضعن بقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وما زالت النساء على أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أم هانئ سلمت وسألت النبي صلى الله عليه وسلم وقال زعم ابن أمي وهو علي بن أبي طالب وهو أخوها لأمها وأبيها لكن هذا من باب بيان صلة الرحم كما قال موسى كما قال هارون عليه الصلاة والسلام يا ابن أمة لموسى لا تأخذ بلحتي ولا برأسي من باب الاستعطاف وهو أخو لأبيه وأمه. قال يا رسول الله زعم ابن أمي يعني علي بن أبي طالب أنه قاتل رجل أجرته فقال قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. فيه دليل على صحة إجارة المرأة وأن المرأة لا بأس إذا أجارت رجلا فلا يخفر جوارها وكذلك العبد له أن يجير ويدل على قول النبي صلى الله عليه وسلم ذمة المسلمين واحدة هذه الآخر يسعى بها أدناهم ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. نعم.
حدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب بن خالد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن أبي مرة مولى عقيل عن أم هانئ رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها عام الفتح 8 ركعات في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه.
مولى عقيل
مولى عقيل
بالفتح
فتح يا الله
ها؟
نعم
ما تكلم عليه ها؟ مولى عقيل المعروف عقيل مولى عقيل قال نص عليه مولى نعم مولى عقيل نعم
صلى الله عليك.
نعم
ورد تحديد اسم فلان ابن هبيره
ها
اسمه
اسم من
يقول فلان ابن هبيره
يعني ما ذكر الاسم ما ذكره الله عبد. ما ذكره يا اسفل نعم ها يحيى وهذا هذا ايش
تقريبا
هذا المعروف نعم شوف معروف بالضم نعم نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء الضبعي قال حدثنا مهدي وهو ابن ميمون قال حدثنا واصل مولى ابي عيينه عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدؤلي عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى.
هذا سد الأرض.
حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو التياح قال حدثني أبو عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عباس الجريري وأبي شمر الضبعي قال سمعنا أبا عثمان النهدي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
نعم.
ما ضبطه؟ قال عقيل بن أبي طالب، عقيل بن أبي طالب الهاشمي، لكن ضبطه في أول ما ذكر عقيل قال بفتح أوله.
عقيل بن أبي طالب هو؟
نعم.
هو عقيل بن أبي طالب. عقيل بن أبي طالب بالفتح كان عقيل بن أبي طالب. هو عقيل بن أبي طالب هو؟
نعم.
بالفتح. نعم.
حدثنا سليمان بن معبد قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار عن عبد الله الداناج قال حدثني أبو رافع الصائغ قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بثلاث، فذكر مثل حديث أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه. حدثنا هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي مرة مولى أم هاني عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى وبأن لا أنام حتى أوتر.
يعني هذه الأحاديث بصلاة الضحى كثيرة، وهي تدل على مشروعية صلاة الضحى من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، وقاعدة عند أهل العلم أن السنة تثبت بالقول وبالفعل وبالتقرير، وأقواها القول ثم الفعل ثم التقرير، فصلاة الضحى سنة ثابتة من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. أما من قول فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة وأوصى بالدرداء بصلاة الضحى والإيثار قبل النوم وثلاثة أيام من كل شهر، كان أبا هريرة رضي الله عنه يدرس الحديث لأنه لا يكتب، يدرس الحديث في أول الليل ويخشى أن لا يقوم آخر الليل، فلهذا أوصى أن يوتر آخر الليل، أن يوتر أول الليل. أما من غلب على ظنه أنه يقوم في آخر الليل فالوتر في آخر الليل أفضل، لحديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال من خشي أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخره، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. فإذا خشي الإنسان أن لا يقوم آخر الليل فالحزم أن يوتر أول الليل، وإن كان من عادته أن يقوم آخر الليل فيوتر آخر الليل أفضل. كان أبو هريرة يدرس الحديث أو لعادة ذلك من الأسباب فيتأخر، كذلك أوصى بالدرداء، وكذلك في حديث أبي ذر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة ركعتان، أن ركعتين يركعهما من الضحى تجزي عن السلميات، تكفي عن السلميات وهي عظام البدن، وأن الإسلام مركب على 60 و300 مفصل، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل، وله بكل تسبيحة صدقة وتكبيرة صدقة وتحميدة صدقة وتهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة، ويجزي من ذلك ركعتين يركعه من الضحى، دل على مشروعية الضحى. وكذلك أيضا ما في حديث عائشة ما سبق كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، وكذلك في حديث أم هانة صلى 8 ركعات ملتحفا بثوب، ويصدق عليها صلاة الضحى وصلاة، قال بعض أهل العلم صلاة الفتح، يصدق عليها صلاة الضحى وصلاة الفتح.
فهذه كلها من قوله ومن فعل عليه الصلاة والسلام. وصلى في حديث عائشة كان يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. وأوصى أبا هريرة وأوصى أبي الدرداء وأخبر أنها تكفي عن السلميات في حديث ويعظم البدن في حديث أبي ذر. وأما حديث عائشة قولها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت يصلي الضحى إلا أن يأتيه من مغيبه يعني من سفر، فهو يعارض قولها كان يصلي الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء الله. النووي حمل ذلك على قول ما كان يصلي الضحى إلا أن يأتيه من مغيبه يعني ما كان يداوي، فيحتمل أنها نسيت رضي الله عنها أنها نسيت وقالت ما كان يصلي الضحى إلا أن يأتيه من مغيبه، مع أنها أخبرت قبل ذلك بأنه يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. الصواب أن سنة الضحى مشروعة مستحبة، يستحب المداومة عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يداوم عليها لأنه عليه السلام إما لأنه مشغول بتبليغ الدعوة والرسالة وإنفاذ الجيوش وقضاء حوائج الناس، أو لأنه عليه الصلاة والسلام ما كان يداوم عليها خشية أن يفرض على الناس فيعجزوا عنها كما قالت عائشة وكان يدعو العمل خشية أن يفرض على الناس. اختلف العلماء في هل يستحب المداومة على صلاة الضحى أو يكره، على قولي والصواب أنه يستحب المداومة عليها، وهذا هو مذهب الجمهور. قال بعض أهل العلم يكره المداومة عليها لئلا يشبهها بالفرائض، والصواب أنها مستحبة ولا 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 تشتبه الفريضة، معلوم أنها سنة. وأما قول عائشة ما كان يصلي ولا المغيبة فلعلها نسيت، لأن أخبرت أنه كان يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. ولو لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم صلاها فإن السنة تثبت بالقول، قد أوصى أبا هريرة وأوصى أبا الدرداء وأخبر في حديث أبي ذر أنها تكفي عن السلميات وهي عظام البدن. وأما ما روي عن ابن عمر أنه قال إن صلاة الضحى بدعة، هذا محمول على صلاتها في المسجد جماعة، صلاتها في المسجد جماعة باستمرار، هذا نعم لم يكمل، هذا ليس له أصل، بدعة يصلي الضحى في المسجد باستمرار جماعة. نعم. وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس في قدر رمح، وما قال بعد طلوعها بربع ساعة في الساعة إلى قبيل الغروب حتى تقف قبل إلى قبيل الزوال، إلى قبيل زوال الشمس قبل الظهر، قبل أن تميل إلى الغروب مقدار 10 دقائق أو قريب منها. نعم. وأقلها ركعتان، أقلها ركعتان ولا حد لأكثرها. قل النووي إن أكثرها 8 ركعات، أقلها ركعتان وأكثرها 8 ركعات، وأوسطها 4 أو 6، ليس لأحد الصوم، ليس لأحد محدد. الأفضل حين ترمض الفصال، حين تشتد الحرارة، قالوا الساعة 9 أو 10، هذا عند اشتداد ارتفاع النهار واشتداد حرارة الشمس ترمض الفصال، والفصال جمع فصيل هو ولد الناقة، ترمضه الفصال تصيب حرارة الرمضة اشتدت فيقوم. نعم. يقرأ فيها ما تسر، يقرأ فيها الفاتحة والسورة بفصل السور، ما في حد شيء محدد. نعم، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال في صلاة الضحى عند اشتداد الشمس، عند اشتداد حرارة الشمس، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. نعم. ها؟ الأمر في هذا واسع، ما يطول فيه، ليست مثل صلاة الليل. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن حصة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدا الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة.
وهي سنة الفجر وما آتي بالسنة الرواتب. كان إذا سكت المؤذن وبدا الصبح لابد من طلوع الفجر تحقق من طلوع الفجر بعد الأذان بعد طلوع الفجر وتحقق من شقاق الفجر صلي ركعتين خفيفتين. والأفضل يصليهما في بيته ولا سيما إذا كان إماما ويصلهما في المسجد فلا حرج. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد حاء وحدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن أيوب كلهم عن نافع بهذا الإسناد كما قال مالك. وحدثني أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زيد بن محمد قال سمعت نافع أن يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله. حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنهما قال أخبرتني حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أضاء له الفجر صلى ركعتين. حدثنا عمرو الناقل قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما.
نعم في مشروع تخفيفهما وفي بعد طلوع الفجر وفي أنه لا يصلى بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر والفريضة كما في هذا الحصل لا يصلي إلا ركعتي الفجر. نعم.
وحدثنيه علي بن حجر قال حدثنا علي يعني ابن مسر حاء وحدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة حاء وحدثناه أبو بكر وأبو كريب وابن نمير عن عبد الله بن نمير حاء وحدثناه عمرو الناقد قال حدثنا وكيع كلهم عن هشام بهذا الإسناد وفي حديث أبي أسامة إذا طلع الفجر. وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن أنه سمع عمرة تحدث عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر فيخفف حتى إني لا أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري سمع عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر صلى ركعتين أقول هل يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب.
يعني من شدة ما يخففهما. نعم.
وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال حدثني عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح.
دل على أنهما أهم الصلوات. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير جميعا عن حفص بن غياث قال ابن نمير حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من النوافل أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر. حدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا معتمر
وكان لا يدعهما لا حضرا ولا سفرا لأهم بيتهم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها لا يتركهما حتى في السفر كان يترك في السفر سنة الظهر سنة المغرب وسنة العشاء أما الفجر فلا يتركهما. ولما فاتت الصلاة ولم يسافر بعد طلوع الشمس بعض الغزوات بدأ بركعتين وصلاهما قبل الفريضة. نعم.
وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا معتمر قال قال أبي حدثنا قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه قال في شأن الركعتين عند طلوع الفجر لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. حدثني محمد بن عباد وابن أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد هو ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد.
نعم سورة الإخلاص استفتح بما حياته اليومية. نعم.
وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الفزاري يعني مروان بن معاوية عن عثمان بن أبي عن عثمان بن حكيم الأنصاري قال أخبرني سعيد بن يسار أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية الآية التي في البقرة وفي الآخرة منهما آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون.
يعني أحيانا يقرأ سورة الإخلاص وأحيانا يقرأ الآية في البقرة والآية التي في آل عمران. يعني أحيانا هذا وأحيانا هذا. والآية التي في البقرة فيها معنى سورة الإخلاص والآية التي في آل عمران قل يا أهل الكتاب فيها معنى سورة قل يا أيها الكافرون. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عثمان بن حكيم عن سعيد بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا والتي في آل عمران تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم.
يعني أحيانا هذا وأحيانا هذا أحيانا هاتين الآيتين وأحيانا هاتين الصورتين بعد الفاتحة. نعم.
وحدثني علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن عثمان بن حكيم في هذا الإسناد بمثل حديث مروان الفزاري. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان عن داود بن أبي هند عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس قال حدثني عن بسة بن أبي سفيان في مرضه الذي مات فيه بحديث يتسار إليه قال سمعت أم حبيبة رضي الله عنها تقول
على حديث أم حبيبة سم. نعم نعم صلي تحية المسجد. نعم نعم ما في تحليل لكن هذا اللي يعني وقع منها رزق ما في تحديد. نعم حس النبي حس على صلاة الضحى ولم يحدد. نعم ها نعم ليلة أو نهار تصلي في المسجد. نعم في القرآن يعني فاتحة لا يجلس فاتحة ما يقرأ فيها بالقرآن يعني الفاتحة فاتحة قرآن. هذه الثانية يدل على مربي الفاتحة. نعم.